المقالة السادسة: كيف دمر الحزب الشيوعي الثقافة الموروثة؟ توطئة: الثقافة هي روح الأمة. الثقافة هي عامل هام بالنسبة للبشر، لا يقل أهمية عن العوامل المادية الملموسة مثل العرق والأرض. إن تاريخ حضارة أمة ما، في جزء كبير منه، هو رهين إنجازاتها الثقافية. والتدمير الكامل للثقافة الموروثة للأمة لا يجر عنه سوى اندثار تلك الأمة. إن أمماً سالفة ذات حضارات مجيدة وتليدة قد اندثرت وزالت لما دمرت ثقافاتها، على الرغم من أن بعض عناصرها العرقية كانت لا تزال موجودة بعد. الصين هي البلد الوحيد في العالم الذي تواصلت حضارته على مدى 5000 سنة دون انقطاع. إن تدمير حضارته وتراثه هي جريمة لا تغتفر. ثقافة الصين وتراثها، والذي نعتقد أنهما إرث إلهي، قد بدأ بأساطير مثل خلق السماء والأرض بيد بانغو، خلق البشر بيد نووا، أسطورة تعريف مئات الحشائش الطبية من طرف شانونغ، وأسطورة اختراع الكتابة الرمزية الصينية من طرف سندجي. الإنسان يتبع الأرض، والأرض تتبع السماء، والسماء تتبع الطو، والطو يتبع ما هو طبيعي. الطاوية تتحدث عن الوحدة بين السماء والأرض، تلك هي الحكمة التي تجري في عروق الثقافة الصينية. التعاليم الكبيرة تحث دائماً على التحلي بالفضيلة واكتساب الفضيلة. منذ 2000 سنة، فتح كونفوشيوس مدرسة لتعليم الطلاب وبلغ للمجتمع المثل الكونفوشيوسية المتمثلة في الفضائل الرئيسية الخمسة، وهي الطيبة، الإحسان، الاستقامة، التهذيب، الحكمة، والوفاء. في القرن الأول، وصلت بوذية سكياموني إلى غرب الصين محملة بوعود الرحمة والتخليص لكل الكائنات، وكانت النتيجة أن اكتسبت الثقافة الصينية المزيد من الثراء والتنوع والعمق. ثم أصبحت الكونفوشيوسية والطاوية والبوذية على التوالي عقائد مكملة للمجتمع الصيني، موصلة الأسرة المالكة التانغ 618-907 إلى قمة المجد والازدهار، مثلما هو معروف لدى الجميع. ورغم أن الأمة الصينية تعرضت مرات عديدة في التاريخ للغزو والهجمات، فإن الثقافة الصينية برهنت على مقاومة وصمود كبيرين، واستمر جوهرها وروحها في التناقل جيلاً بعد جيل. إن وحدة السماء والبشر هي كوسمولوجيا أجدادنا، عمل الخير سيثاب وعمل الشر سيعاقب، هذا أمر متعارف عليه، إنه المبدأ الأساسي المتمثل في لا يجب أن نفعل بالآخرين ما لا نحب أن يفعل بنا. مبادئ الإخلاص، البر بالوالدين، الكرامة، والعدل، قد وضعت المعايير الأساسية التي تحد حياة الفرد البشري في هذا العالم. الطيبة، الاستقامة، التهذيب، الحكمة، والوفاء، أصبحت مقاييس الأخلاق سواء بالنسبة للفرد أو كل المجتمع. مع مبادئ كتلك، كانت الثقافة الصينية تجسم النزاهة والطيبة والانسجام والتسامح. إن الأنصاب الجنائزية التي يقيمها الشعب الصيني تعبر عن احترام وإجلال السماء، الأرض، الحاكم، الوالدين، والمعلم، إنه تعبير ثقافي عن التقاليد الصينية المتجذرة بعمق، والتي تضم تقديس الآلهة، السماء والأرض، الولاء للوطن، الحاكم، القيم الأسرية، الوالدين، واحترام المعلمين. إن الثقافة الأصيلة كانت تنشد الانسجام بين من الإنسان والكون، وتضع الثقل على الأخلاق وعلى السلوك الذي يجب أن يتحلى به الفرد. كانت تنبني على الاعتقاد في ممارسات الكونفوشيوسية والبوذية والطاوية، وتجلب معها للشعب الصيني التسامح والرقي الاجتماعي والحفاظ على الأخلاق البشرية والعقيدة الحقة. خلافاً للقانون الذي يفرض قواعد صارمة، تمارس الثقافة تأثيرها كضابط لين. القانون ينفذ الحكم بالعقوبة بعد أن ترتكب الجريمة، ولكن الثقافة بتعهدها للأخلاق تحاول دون ارتكاب الجريمة أصلاً. إن القيم الأخلاقية لمجتمع ما غالباً ما تنضوي داخل ثقافته. في تاريخ الصين، بلغت الثقافة الكلاسيكية أوجها أثناء فترة حكم سلالة التانغ تلك الفترة المزدهرة والتي تتزامن مع قوة وعظمة الأمة الصينية. العلم، والذي كان متقدماً ومزدهراً أيضاً، كان يحظى بمكانة خاصة ومتميزة بين باقي الأمم. كان هناك علماء من أوروبا، من الشرق الأوسط، ومن اليابان، يقصدون شنغآن، عاصمة مملكة التانغ، للدراسة. كانت البلدان المجاورة تعتبر الصين سيدتها. كانت بلدان عديدة تأتي لتدفع الضرائب للصين، ولو اضطرت من أجل ذلك إلى المرور عبر عديد المترجمين والمرور عبر جمارك متتالية. بعد مملكة التشين 221 207 قم، وقع احتلال الصين مرات كثيرة من طرف أقليات، وخاصة أثناء فترة ممالك السوي 581 618 التانغ 618 907 اليوان 1271 1361 والتشينغ 1644 1911، ومرات قليلة في عهود أخرى عندما أسست الأقليات العرقية أنظمة حكم خاصة بها. ومع ذلك، فإن هذه المجموعات العرقية تقريبا كلها امتصت العادات والتقاليد الصينية بصفة كلية، الأمر الذي يدل على قدرة الاندماج الكبيرة لدى الثقافة والتراث الصينيين. وكما كان كونفوشيوس يقول، وهكذا، إن لم يكن الغرباء دمثي الطبع، قودوهم إلى ممارسة ثقافتنا وفضيلتنا. منذ استحواذه على السلطة في 1949، سخر الحشس كل موارد الأمة لتدمير الثقافة الصينية العريقة الثرية. هذه النية السيئة لم تأتي من حبه وتحمسه للتصنيع، ولا من انبهاره المضحك بالحضارة الغربية. لقد أتت من التصادم الأيديولوجي العميق بين الحشس والثقافة الصينية العريقة. لقد خطط الحشس لتدمير الثقافة الصينية، ثم نظمه وطبقه، مستعيناً بإرهاب الدولة الموجود. منذ تأسيسه، لم يكف الحشس أبداً عن إدخال الثورة على الثقافة الصينية بنية القضاء تماماً على روحها. والأمر المؤسف أكثر من تدمير الثقافة الموروثة على يد الحشس هو الاستغلال المقصود لهذه الثقافة وإدخال تغييرات عليها. لقد شجع الحشس من النواحي السيئة في تاريخ الصين تلك الأشياء التي حدثت كل مرة ابتعد فيها الناس عن القيم الأخلاقية الأصيلة، مثل صراع أطراف العائلة المالكة وتطاحنها، استعمال الاستراتيجيات وحبك المؤامرات، وممارسة الدكتاتورية والاستبداد. لقد استعمل أمثلة تاريخية لكي تساعده على خلق مجموعة القيم الأخلاقية الخاصة به وطرق تفكيره ولغته. وهكذا أعطى الحشس الانطباع الخاطئ أن ثقافة الحزب هي الاستمرار الطبيعي للثقافة الصينية الأصيلة. بل لقد استغل الحشس كره بعض الأشخاص لثقافة الحزب لكي يحرض أكثر وأكثر على التخلي عن التراث الصيني الحقيقي. إن تدمير الثقافة العريقة بيد الحشس كانت له نتائج كارثية في الصين. لا فقط فقد الناس معاييرهم الأخلاقية، ولكن أيضاً تمت مذهبتهم غصباً باستعمال النظريات الفاسدة للحش صاد. أي لماذا أراد الحشس تدمير الثقافة الصينية؟ واحد، شرطة الإرث الطويل للثقافة الصينية ينبني على الإيمان والفضيلة. الثقافة الحقيقية للأمة الصينية بدأت منذ 5000 سنة تقريباً مع الإمبراطور الأسطوري هوانغ، والذي يعتبر الجد الأول للشعب الصيني. المعروف عن الإمبراطور هوانغ أيضاً أنه أسس الطاوية، والمعروفة أيضاً باسم المدرسة الفكرية هوانغ لوو، لوو تسي. نلمس الأثر العميق الذي تركته الطاوية على الكونفوشيوسية من خلال أقوال كونفوشيوس التالية: البحث عن الطاوو والالتزام بالفضيلة، التحلي بالطيبة والإحسان، والانغماس في الفنون. إن سمع أحدهم الطاوو في الصباح، يمكنه أن يموت بلا حسرة في المساء. أحد أهم عيون الكتب الصينية، كتاب التحولات يي كينغ، هو مجموع ملاحظات بخصوص السماء وبخصوص الأرض، اليين واليانغ، التغيرات الكونية، الرقي الاجتماعي والتقهقر، وقوانين الحياة البشرية، إن صحت نبوءة هذا الكتاب، قد فاقت بكثير ما يمكن للعلم الحديث أن يتصوره. وبالإضافة إلى الطاوية والكونفوشيوسية، كان للبوذية، وخاصة بوذية الزان، تأثير خفي ولكنه عميق على المثقفين الصينيين. الكونفوشيوسية في الثقافة الصينية العريقة هي الجزء الذي يركز على الدخول إلى العالم البشري. هي تضع الثقل على منهج أخلاقي ينبني على الأسرة، وخصلة البر بالوالدين تشغل فيه مكانة هامة جداً، إذ هي تلقن أن الإحسان يبدأ من البر بالوالدين. كان كونفوشيوس يدعو إلى أن الإحسان يبدأ من البر بالوالدين. كان كونفوشيوس يدعو إلى الإحسان، الاستقامة، التهذيب، الحكمة، والوفاء، ولكنه قال أيضاً: أفليس البر بالوالدين والحب الأخوي أصل الطيبة والإحسان؟ المنهج الأخلاقي الأسري يمكن تطبيقه أيضاً على الأخلاق في المجتمع ككل. البر بالوالدين يمكن تطبيقه أيضاً على الولاء تجاه الحاكم. يقال أنه من النادر أن يقوم إنسان بر بوالديه بالتهجم على من هم أعلى منه مرتبة. الحب الأخوي يمكن أيضاً أن ينسحب على الإخلاص نحو الأصدقاء. يعتقد الكونفوشيوسيون أنه داخل الأسرة ينبغي على الأب أن يكون عطوفاً، والابن مخلصاً براً، والأخ الأكبر ودوداً، والأخ الأصغر محترماً. هنا العطف الأبوي يمكن أيضاً أن ينطبق على عطف الحاكم تجاه الرعية. طالما أن القواعد الأخلاقية الأسرية يمكن الحفاظ عليها، فذلك يعني أيضاً ديمومة الأخلاق في المجتمع. تعهد الذات، ضبط أمور الأسرة، حكم الدولة بالعدل، وتوفير الراحة والسعادة لكل المملكة. خلافاً لذلك، البوذية والطاوية في الثقافة الصينية هما الجزء الذي يركز على الخروج من العالم الدنيوي، ويسير بالناس في ترقيهم الروحي. إن تأثير البوذية والطاوية ينعكس على كل نواحي الشعب الصيني. الممارسات المتجذرة في الطاوية تضم الطب الصيني، التشيكونغ، ضرب الرمل، والتنجيم. هذه الممارسات، بالإضافة إلى المفاهيم البوذية المتمثلة في الجنة والجحيم، في الثواب والعقاب، قد كونت، بالتعاون مع القواعد الأخلاقية الكونفوشيوسية، نواة الثقافة الصينية العريقة. منحت المعتقدات الكونفوشيوسية والبوذية والطاوية للشعب الصيني نظاماً أخلاقياً متيناً وثابتاً، باقياً ما بقيت السماء. هذا النظام الأخلاقي قد وفر أرضية لاستقرار دائم، وللسلام والانسجام داخل المجتمع. موضوع الأخلاق ينتمي للميدان الروحي، لذلك فهو غالباً ما يكون مفهومياً. الثقافة تترجم هذا النظام الأخلاقي المجرد إلى لغة مفهومة لدى الجميع. فلنأخذ مثلاً الكتب الكلاسيكية الصينية الأربعة، والتي هي الروايات الأكثر شهرة في الثقافة الصينية. السفر إلى بلاد الغرب هو قصة أسطورية. حلم داخل الجناح الأحمر يبدأ بحوار بين صخرة حية، إلهة الفضاء اللاو متناهي، وطو الزمان اللاو متناهي، على الساحل الصخري الذي لا قاع له، والموجود بجبل الضياع الأكبر. هذا الحوار يتضمن الخطوط العريضة للمأساة الإنسانية التي تدور أحداثها في الرواية. على ضفاف الماء تبدأ بقصة حول هونغ تاي وي، المسؤول عن الشؤون العسكرية، والذي بسبب إهماله تسبب في إفلات 108 شيطاناً. هذه الأسطورة تفسر أصل 108 المحاربين الشجعان المارقين عن القانون. الممالك الثلاثة تبدأ بإنذار من السماء بوقوع كارثة، ينبئ بحكم المشيئة الإلهية والذي لا رجعة فيه. أمور هذا العالم الأرضي تتدفق مثل سيل متواصل، قدر مسطر من السماء لا يحد امتداده شيء، ينهي كل شيء. وحكايات مشهورة أخرى، مثل حكاية قوم الجو الشرقيين، والقصة الكاملة ليوفي، تبدأ بأساطير مماثلة. إن توظيف الأساطير من طرف هؤلاء الرواة لم يكن مصادفة، بل انعكاساً للفلسفة الأساسية للمثقفين الصينيين، هذه الفلسفة التي تنتمي للطبيعة وللإنسان، إنه تأمل وتفكر في الأصل الإلهي للحياة البشرية. هذه الروايات كان لها عميق الأثر في نفس الشعب الصيني إلى درجة أن شخصياتها باتت رمزاً لبعض القيم الأخلاقية. مثلاً عند الحديث عن مفهوم الاستقامة، ما يتبادر إلى ذهن الناس هو غوان يو 160-219 في الممالك الثلاثة. يتذكرون كيف أن نزاهته واستقامته قد تخطط حدود السحاب وبلغت السماء، وكيف أن ولاءه الراسخ لقائده ليو بأي جعله جديراً بالاحترام حتى من طرف أعدائه، وكيف أن شهامته في المعركة كانت لها الكلمة الأخيرة حتى في أصعب الظروف، وحتى في هزيمته النهائية في معركة على مقربة من مدينة ماي، وأخيراً، وعندما أصبح إلهاً من الآلهة، الحديث الذي دار بينه وبين ابنه. عند الحديث عن الولاء، يتبادر لأذهان الناس بالطبع ليو فأي 1103-1141، القائد الأكبر في مملكة سونغ والذي خدم بلاده بإخلاص وولاء لا ينضبان، وجوغو ليانغ 181-234، الوزير الأول في دولة شو أثناء فترة الممالك الثلاث والذي بذل نفسه بسخاء إلى أن توقف قلبه نهائياً عن النبض. مدح الولاء والاستقامة في الثقافة العريقة الصينية كله قد بني عبر القصص الجميلة لهؤلاء الكتاب. القيم الأخلاقية المجردة التي تتبناها هذه القصص تم تجسيمها بصفة خصوصية وتجسدت في أشكال تعبيرية ثقافية. الطوية تضع الثقل على الحق، البوذية تضع الثقل على الرحمة، والكونفوشيوسية تشيد بالولاء والحلم والإحسان والاستقامة. إن كانت أشكالها تختلف، فإن غاياتها مماثلة، كلها تشجع الناس على العودة إلى الطيبة. هذه هي الجوانب الثمينة في الثقافة الصينية الأصيلة المبنية على الإيمان بالكونفوشيوسية والبوذية والطاوية. لقد علمت الثقافة الصينية الأصيلة الناس مفاهيم ومبادئ هامة مثل السماء، الطاو، الله، بوذا، القدر، الرابطة القدرية، الإحسان، الاستقامة، التهذيب، الحكمة، الإخلاص، النزاهة، البر بالوالدين، الكرامة، إلخ. ربما كثير من الصينيين أميون، ولكنهم قد ألفوا المسرحيات والأوبر التقليدية التي يتعلمون من خلالها الأخلاقيات الأصيلة. هذه الأشكال الثقافية كانت على غاية من الأهمية في نقل التراث الصيني، إذ ألف فتدمير الثقافة والتراث الصينيين من طرف الحشاشة هو بدون شك طعن في الأخلاقيات الصينية وهدم لأسس السلام والانسجام في المجتمع. اثنان، شرطة النظرية الشيوعية الفاسدة تقف على طرف النقيض من الثقافة والتراث. إن فلسفة الحزب الشيوعي هي على طرف النقيض من الثقافة الصينية الأصيلة الحقة. الثقافة الأصيلة تحترم حكم السماء، مثلما قال ذلك كونفوشيوس مرتاً، الحياة والموت مقدران، والغنى والمركز الاجتماعي تقسمهما السماء. البوذية والطاوية تؤمنان بالإله، بدورة الحياة والموت والتجسد، وبالقانون الجزائي، الكارما، الذي يمثل جزاء الخير وجزاء الشر. على عكس ذلك، الحزب الشيوعي لا فقط يعتقد في الإلحاد، ولكنه أيضاً يتحدى الطو ويتهجم على القوانين السماوية. الكونفوشيوسية تقدر قيمة وأهمية الأسرة، أما بيان الحزب الشيوعي فيدعو صراحة إلى حل الكيان الأسري. الثقافة الأصيلة تفرق بين الصيني والأجنبي، أما بيان الحزب الشيوعي فينادي بزوال مفهوم القومية. الثقافة الكونفوشيوسية تعلم الإحسان إلى الآخر، أما الحزب الشيوعي فيشجع على الصراع بين الطبقات. الكونفوشيوسيون يدعون إلى الولاء والإخلاص لذوي النفوس النبيلة والرفيعة وإلى حب الوطن، أما بيان الحزب الشيوعي فيشجع على إزالة الأمم. للحصول على السلطة والحفاظ عليها في الصين، كان على الحزب الشيوعي بادئ ذي بدء أن يغرس أفكاره وفلسفته اللاو أخلاقية في الأرض الصينية. لقد صرح ماو تسيتونغ بما يلي: كل مرة نريد فيها الإطاحة بحكم ما، يجب أولاً الاعتناء جيداً بالدعاية ومسألة الأيديولوجيا. لقد فهم الحشس أن النظرية الشيوعية العنيفة، إن لم تكن مدعومة سوى بالسلاح، فلن تعدو أن تكون قمامة المفاهيم والأيديولوجيات الغربية. وليس بوسعها أن تقف في مواجهة 5000 سنة من تاريخ الثقافة الصينية العميق. لذلك دمر تدميراً كاملاً هذه الثقافة الأصيلة ليتسنى للماركسية واللينينية أن يحتلا الساحة السياسية للصين. 13. الثقافة العريقة حاجز أمام ديكتاتورية الحشاسة. قال ماو تسي تونغ مرتاً قولة صدقة أنه لا يتبع الطاو ولا السماء. لقد مثلت الثقافة الصينية العريقة حجر عثرة ضخماً أمام رغبة الحشاسة في تحدي الطاو ومناصبة العداء للسماء. الولاء في الثقافة الصينية العريقة لا يعني تفانياً أعمى. في نظر الشعب، الإمبراطور هو ابن السماء، والسماء فوقه. الإمبراطور لا يمكن أن يكون مصيباً دائماً. لذلك كان هناك مراقبون يشيرون على الإمبراطور بأخطائه. النظام الصيني للحوليات يضم مؤرخين كانوا يسجلون كل كلمات وحركات الإمبراطور. كان يمكن أن يقوم العلماء بدور الأساتذة والمعلمين لملوكهم الحكماء، وكان سلوك الإمبراطور يتم تقييمه وفق المراجع الكلاسيكية الكونفوشيوسية. إذا كان الإمبراطور عديم الأخلاق ولا يفهم الطاو، كان الشعب يستطيع أن ينهض ويطيح به، مثلما هو موجود في هجوم دوجي بشنتانغ أو خلع حكم الجو على يد الملك وو. عندما اقتيد القائد العسكري الشهير وان تيان سيانغ سجيناً 1236-1283، رفض الاستسلام للغزاة المغول حتى بعد أن حاول الإمبراطور إقناعه بذلك، لأنه بصفته كونفوشيوسية كان يؤمن بأن الشعب يأتي في المرتبة الأولى أهمية، وبعده يأتي الوطن، ثم يأتي الحاكم في مرتبة أقل أهمية. لم تكن ديكتاتورية الحشاسة لتقبل أبداً هذه الاعتقادات الأصيلة. كان الحشاسة يسعى لجعل قواده الخاصين محل تقديس من طرف الشعب، وينشر عبادة الفرد. لم يكن ليترك مفاهيم قديمة مثل السماء والطاو والآلهة تتحكم من فوق. كان الحشاسة يعلم جيداً أن ما يفعله، حسب مقاييس الثقافة الأصيلة، كان يعتبر جريمة في حق السماء وحق الطاو. كان أيضاً يعي جيداً أنه ما دامت الثقافة الأصيلة موجودة، فالناس لن يمتدحوا عظمة الحشاسة ومجده وكماله، وأن العلماء سيواصلون على الدرب التقليدي المتمثل في تعريض حياتهم للخطر في سبيل انتقاد التصرفات السيئة للحاكم، وفي الحفاظ على العدل ولو فعوا حياتهم ثمناً لذلك، وفي وضع الشعب في مكانة فوق مكانة الحكام. إذ ألف فالشعب بهذه الطريقة لن يصير أرجوزة بيد الحشاسة، والحشاسة لن يتسنى له أن يفرض طريقة تفكير موحدة على الجماهير. كما أن احترام السماء والأرض والطبيعة الموجود في الثقافة الأصيلة أصبح عائقاً أمام مكافحة الطبيعة التي أتى بها الحشاسة ومحاولته لتغيير السماء والأرض. الثقافة العريقة تعلم أن الحياة البشرية غالية، وتعلم أن كل وضعية تكون فيها الحياة البشرية في الميزان يجب أن يتم تناولها بعناية واهتمام فائقين. هذه النظرة كانت بالطبع عائقاً أمام المجازر الجماعية للحشسي وحكمه المرعب. وأخيراً مقياس الطاو السماوي الذي تعتمده الثقافة العريقة من شأنه أن يعرقل ويقف حائلاً أمام تلاعب الحشاسة بالمبادئ الأخلاقية. لكل هذه الأسباب، قام الحشاسة بمناصبة العداء للثقافة العريقة بغاية الحفاظ على سلطته. 14. الثقافة العريقة تتحدى شرعية حكم الحشاسة. الثقافة الموروثة تعتقد في الإله وفي حكم السماء. الرضا بمشيئة السماء يعني أن الملوك يجب أن يكونوا حكماء ويتبعوا الطاو ويرضوا بالقدر والمصير. الإيمان بالآلهة يعني ضمنية لاعتراف بأن سلطة البشر تنبع من السماء. على طرف النقيض من ذلك، نجد أن مبدأ سيادة الحشاسة يتلخص في لن تقيدنا قيود التراث أبداً بعد اليوم، انهضوا أيها العمال، تحرروا من العبودية. الأرض ستنبني على أسس جديدة، نحن الآن لا شيء ولكننا سنغدو كل شيء. الحشاسة يروج للمادية التاريخية ويدعي أن الشيوعية هي جنت على الأرض، وأن طلائع البروليتاريا أو أعضاء الحزب الشيوعي هم من يقود خطانا على الطريق إلى هذه الجنة. إذ ألف فالاعتقاد في الله كان تحدياً مباشراً لشرعيت حكم الحشاصاد. 2. كيف يعرقل الحزب الشيوعي الثقافة الموروثة؟ كل ما يفعله الحشص له غاية سياسية. بهدف إرساء الطغيان والإبقاء عليه وتدعيمه، كان على الحشص أن يستبدل الطبيعة البشرية بطبيعة الحزب الفاسدة، ويستبدل الثقافة الصينية الموروثة بثقافة الحزب المصنوعة من الكذب والقسوة والعنف. ما تم تدميره واستبداله هي الآثار الثقافية، المواقع التاريخية والكتب القديمة، والتي هي شواهد حية على الرؤية القديمة للأخلاق والحياة والعالم. كل نواحي الحياة نجدها هنا، بما في ذلك سلوك الناس وتفكيرهم وطريقة عيشهم. وفي خط مواز، نجد أن الحشص يعتبر التظاهرات الثقافية السطحية والتافهة جوهرية، وهو يرعاها ويضع هذا الجوهر في الواجهة للتمويه. إنه يبقي على شبه تراث في نفس الوقت الذي يستبدل فيه التراث الحقيقي بثقافة الحزب، ثم يخدع الناس والرأي العام العالمي متخفياً وراء هذه الواجهة الكاذبة التي صنعها والتي يسميها تناقل وتطوير الثقافة الصينية الموروثة. 1. شرطة تحطيم الديانات الثلاث في نفس الوقت. الثقافة الكلاسيكية متجذرة في الكونفوشيوسية والبوذية والطاوية، فلتحطيم هذه الثقافة. بادر الحشص أولاً إلى تحطيم الكيان الذي فيه تتجلى هذه القوانين الإلهية، ألا وهو الدين، وذلك يعني اجتثاث الديانات الثلاث الموجودة والقضاء عليها. تعرضت الديانات الثلاث الكبرى، الكونفوشيوسية والبوذية والطاوية، لخطر التدمير في فترات تاريخية مختلفة. لنأخذ مثلاً البوذية، والتي تعرضت في التاريخ إلى 4 محن كبرى تدعى الو الثلاثة والتسونغ، اضطهاد البوذيين على أيدي 4 أباطرة صينيين. الإمبراطور تيو من الأسرة المالكة واي التابعة للشمال 386 534 قميم، والإمبراطور وودزونغ من الأسرة المالكة التانغ 618 907 قميم. كلاهما حاول اقتلاع البوذية لإفساح المجال أمام الطاوية. الإمبراطور وو من مملكة جو الشمالية 557 581 قميم حاول القضاء نهائياً على البوذية والطاوية معاً، وفي المقابل كان يقدس الكونفوشيوسية الإمبراطور شيغونغ في نهاية فترة حكم آل جو 951-960. حاول القضاء على البوذية فقط بهدف استعمال التماثيل لصك النقود، ولكنه لم يمس من الطاوية ولا الكونفوشيوسية. الحشص هو النظام الوحيد الذي دمر هذه الديانات الثلاثة جميعها في آن واحد. لم يمضي وقت طويل على تأسيس حكومته، حتى كان الحشص قد بدأ في هدم المعابد، وفي حرق النصوص، وفي إرغام الرهبان والراهبات على الرجوع إلى الحياة الدنيوية. ولم يكن أرحم إزاء الأماكن الدينية الأخرى. في نهاية السنوات 1960، لم يعد هناك تقريباً أماكن عبادة في الصين. إن الثورة الثقافية الكبرى، في حملتها لتسقط الأشياء البالية الأربعة، أي الأفكار القديمة، الثقافة القديمة، التقاليد القديمة، والعادات القديمة، قد سببت أكبر الكوارث الدينية والثقافية. مثلاً، أول معبد بوذي في الصين كان يسمى معبد الحصان الأبيض، معبد بأي ما، كان قد بني في بداية حكم سلالة إلهان خارج أسوار مدينة لويونغ. يحظى هذا المعبد بإجلال خاص نظراً لكونه يعتبر مهد البوذية في الصين وبيت المؤس. وطبعاً أثناء فترة لتسقط الأشياء البالية الأربعة، لم يسلم معبد الحصان الأبيض هو أيضاً من النهب. كانت هناك فرقة إنتاج مكلفة بمعبد الحصان الأبيض بجانب المعبد. لقد دفع سكرتير دائرة الحزب القرويين إلى نهب المعبد باسم الثورة، فدمرت تماثيل الطين التي يعود عهدها إلى أكثر من 1000 سنة، والمصنوعة في فترة حكم اللياو، والتي تمثل الأرهات 18، وحرقت مخطوطات بي المقدسة، وهي مخطوطات جلبها إلى الصين راهب هندي مشهور منذ 2000 سنة، وكسر حصان اليشب، وهو كنز نادر، وصار حطاماً. بعد مرور سنوات عديدة على وقوع ذلك، طلب الملك الكمبودي المنفي نورودوم سيهانوك الإذن لكي يذهب ويصلي في معبد الحصان الأبيض. فسارع جوآن لي، الذي كان آنذاك الوزير الأول، بإحضار نصوص سوترا بي المحفوظة في القصر الإمبراطوري ببكين، سارع بإحضارها إلى لو يونغ، وبإحضار تماثيل الأرهات 18 المصنوعة في عهد مملكة التشينغ ونقلها من مكانها في معبد الغيوم اللوزوردية، معبد بي وون، الواقع في منتزه سيانغشان بضواحي بكين. وهكذا، وبواسطة هذه عملية الغش هذه، تم تجنب مأزق دبلوماسي. لقد بدأت الثورة الثقافية في مايو 1966. في الواقع، كانت تدخل الثورة على الثقافة الصينية بشكل مدمر. إن حملت لتسقط الأشياء البالية الأربعة، تأجج سعيرها بداية من أغسطس 1966، واكتسحت الصين بأكملها اكتساحاً مدمراً. صارت المعابد البوذية والطاوية وتماثيل بوذا والمواقع التاريخية والمخطوطات والرسوم والأشياء العتيقة باعتبارها أشياء تنتمي إلى الإقطاعية والرأسمالية والتعديلية، صارت هي بالأساس من يستهدفها الحرس الأحمر بالتدمير والتخريب. خذ كمثال على ذلك تماثيل بوذا، نعد 1000 تمثال من تماثيل بوذا ذات الألوان اللامعة والنقوش الناتئة على قمة تل العمر المديد التابعة للقصر الصيفي بكين. بعد حملة لتسقط الأشياء البالية الأربعة، لحق الضرر بها كلها. ليس فيها تمثال واحد اليوم يملك أعضاءه الحسية الخمسة كاملة. والأمور التي حدثت في العاصمة حدث مثلها في البلاد كلها. حتى المقاطعات النائية لم تسلم. هناك معبد تيانتاي يقع في مقاطعة داي من إقليم شأنسي، تم بناؤه 1600 سنة إلى الوراء أثناء فترة تييان في عهد مملكة الواي بالشمال، وكان هذا المعبد يضم تماثيل ورسوما جدارية قيما كثيرا. ورغم أنه كان يقع على منحدر تل بعيد عن مقر المقاطعة، إلا أن الناس المشاركين في حملة لتسقط الأشياء البالية الأربعة لم تثنهم الصعوبات على الطريق المؤدي للمعبد، وبددوا تلك التماثيل وتلك الرسوم الجدارية. هناك أيضاً معبد لغوان حيث درس لاووتسي وحيث ترك الطاووتي كينغ الشهير منذ 2500 سنة، يقع في مقاطعة جوجي من إقليم شأنسي. حول المكان الذي كان لاووتسي يدرس فيه، في محيط 10 لي، نجد أكثر من 50 موقعاً تاريخياً، بما في ذلك معبد الحكيم جونغ شانغ جونغ، والذي شيده تانغ غاو زو لي يوان تقديراً وإجلالاً للاووتسي، وذلك منذ 1300 سنة. معبد لغوان ذاك والمواقع التاريخية الأخرى وقع تدميرها، وكل الرهبان الطاويين اضطروا للرحيل. حسب ما جرت به العادة في الطاوية، إذا أصبح أحدهم راهباً طاوياً، عليه اللاو يحلق لحيته بعد ذلك ولا يقص شعره. ولكنهم أجبروا الرهبان الطاويين على قص شعورهم، وعلى خلع ثوبهم الطاوي، وعلى أن يصبحوا أفراداً من عامة الشعب. البعض منهم تزوجوا أخوات القرويين في ذلك المكان وأصبحوا أصهارهم. في الأماكن الطاوية المقدسة على جبل لووشن في إقليم شاندونغ، معبد السلام الأعظم، معبد الضياء الساطع، معبد النور الأعظم، معبد دومو، دير هوايان، معبد نينجن، معبد غوان نيو، تماثيل المراكب القربانية والإلهية، مخطوطات الصور البوذية، الآثار الثقافية، وألواح المعابد، كلها وقع نهبها وحرقها. معبد الأدبيات في مقاطعة جيلين هو أحد المعابد الأربعة المشهورة لكونفوشيوس في الصين. اثنان شرطة أسلوب خاص في القضاء على الدين. كان لينين يقول: أسهل طريقة لحصار قلعة هو أخذها من الداخل. بصفته سليل المركزية اللينينية، فإن الحشص يعي هذا جيداً. في سترة المهايانا مهابارا نيرفانا، تنبأ البوذا سكياموني بأنه بعد بلوغه النيرفانا، سوف ينزل الشياطين متجسدين في صورة رهبان وراهبات وبوذيين لايكيين رجالا ونساء لكي يفسدوا الشرع الدهرما. طبعا لا يمكننا أن نعرف تماما ما عناه البوذا سكياموني بالضبط في كلامه ذاك، ولكن الحشص شرع فعلا في تخريب البوذية عبر تكوين جبهة موحدة برفقة بعض البوذيين، بل وحتى أنهم أرسلوا سر أعضاء من الحزب لكي يندسوا مباشرة داخل المؤسسة الدينية وينخروها من الداخل. أثناء حصة مخصصة للنقد العام في عهد الثورة الثقافية، سأل أحدهم جو بوشو نائب رئيس جمعية البوذيين الصينيين أنت عضو في الحزب الشيوعي، لماذا تعتقد في البوذية؟ لقد بلغ البوذا سكياموني اليقظة الكاملة والعظمى عبر زهد، تأمل، حكمة. إذ ألف فقبل أن يبلغ النيرفانا، أوصى طلابه بأن يحافظوا على التعاليم ويحترموها. لا تتركوها، لا تخرقوها. كما حذر قائلاً، الناس الذين يخالفون التعاليم منبوذون من جميع السماوات والتنينات والأشباح والأرباب. صيتهم السيء يمتد إلى كل مكان، وعندما تنتهي حياتهم، مآلهم الجحيم يسدون فيه الكرمة التي سجلوها، ونهايتهم محتومة. عندما يخرجون، يستمرون في العذاب إذ يتجسدون في أشباح أو حيوانات جائعة. وهكذا يظلون في دورة عذاب لا تنتهي وبلا راحة. الرهبان البوذيون السياسيون لم يشأوا الإصغاء إلى تحذيرات بوذا. في 1952، أرسل الحشص ممثلين عنه لحضور افتتاح جمعية البوذيين الصينيين. أثناء الاجتماع، بوذيون كثيرون من الجمعية اقترحوا إلغاء التعاليم البوذية، وادعوا أن هذه التعاليم قد سببت موت عدد كبير من الرجال الشبان والنساء الشابات. البعض كانوا يدعون إلى أن الناس أحرار في اعتناق الديانة التي يشاؤون أيا كانت، وأن الرهبان والراهبات يجب أن يكونوا أحرارا في أن يتزوجوا إن أرادوا، وأن يشربوا الخمر ويأكلوا اللحم. ينبغي ألا يتدخل أحد في ذلك. في ذلك الوقت كان الشيخ سويون حاضرا في الاجتماع، وعين أن البوذية كانت مهددة بخطر الانقراض من الصين، فبادر بالتصدي إلى هذه الاقتراحات، وطلب المحافظة على التعاليم البوذية وعلى اللباس البوذي. فوقع التشهير بالشيخ سويون وباتهامه بكونه ضد الثورة، وحبس في حجرة رئيس الرهبان حيث حرم من الطعام والشراب، ولم يتركوه يغادر الحجرة حتى للذهاب إلى دورة المياه، وأمروه بتسليم ذهبه وماله من أسلحة. وعندما أجاب سويون أنه لا يملك هذه الأشياء، ضربوه بعنف، ووقع له كسر في الجمجمة، ونزف رأسه وكسرت أضلاعه. آنذاك كان سويون يبلغ من العمر 122 من العمر. ورمته الشرطة أرضاً في حين أنه كان يرقد على سرير. عندما رجعوا في الغد، وجدوه على قيد الحياة بعد، فاستمروا في ضربه بعنف. جمعية البوذيين الصينيين التي تأسست عام 1952، والجمعية الطاوية الصينية التي تأسست عام 1957، أعلنتا بوضوح في بيانهما التأسيسي أنهما تحت راية حكومة الشعب، في الواقع كانتا تحت سيطرة ومراقبة الحزب، الذي هو حزب ملحد. هاتان الجمعيتان أشارتا إلى أنهما ستسهمان بصفة فعالة في صناعة وفي بناء وفي تطبيق السياسات الحكومية. لقد أصبحتا منظمتين دنيويتين تماماً. بينما البوذيون والطاويون الذين كانوا مخلصين للتعاليم لقبوا بأعداء الثورة وبعناصر طائفية من طائفات الخرافة والجماعات السرية، تحت الشعار الثوري القائل بتطهير عقول البوذيين والطاويين، حبسوا وحكم عليهم بالأشغال الشقة، بل وحتى أعدموا. الديانات القادمة من الغرب مثل المسيحية والكاثوليكية لم تسلم هي أيضاً. وفق إحصائيات مأخوذة من كتاب كيف يضطهد الحزب الشيوعي الصيني المسيحيين المنشور سنة 1958، حتى الوثائق القليلة التي وضعت في متناول العموم تكشف أنه من بين الكهنة الذين اتهموا بكونهم أصحاب أملاك، أو طغاة محليين 8.84 سيفر قتلوا و 39.20 سيفر أرسلوا إلى مخيمات الأشغال الشقة. ومن بين الكهنة الذين أتهموا بكونهم أعداء الثورة 2.45 سيفر قتلوا و 24.80 سيفر أرسلوا إلى مخيمات الأشغال الشقة. الأديان هي وسيلة يبتعد بواسطتها الإنسان عن العالم الدنيوي ويتعهد نفسه بالتربية الروحية. الأديان تتحدث عن الضفة الأخرى، ضفة اليقظة النهائية، والجنت. ساكياموني كان أميراً هندياً لبلوغ المكتي، وهي حالة يمكن للمرء فيها أن يبلغ طمأنينة النفس والحكمة واليقظة النهائية والنيرفانا. تخلى عن عرشه وذهب إلى الجبل والغابة للعبادة، مجتازاً محناً وشدائد. قبل أن يبلغ يسوع اليقظة، حمله الشيطان على قمة جبل، وأراه كل ممالك الأرض وبهاءها وقال الشيطان: إن رضخت وعبدتني، سأعطيك كل هذه الأشياء. ولكن يسوع لمينغو. بينما الرهبان والقساوس السياسيون الذين شكلوا جبهات موحدة مع الحشص أعدوا خدعاً وكذبوا عندما تحدثوا عن بوذية العالم الدنيوي، وعندما قالوا: الدين هو الحق، والاشتراكية أيضاً، وليس هناك تناقض بين هذه الجهة والجهة الأخرى. لقد شجعوا البوذيين والطاويين على السعي وراء السعادة، والمجد، والأبهة، والثروة، والمركز الاجتماعي، وعلى تغيير التعاليم الدينية ومدلولها. البوذية تحرم القتل، والحشص قتل الناس كالذباب أثناء قمع أعداء الثورة. ووجد الرهبان السياسيون ذريعة، وقالوا: قتل أعداء الثورة إنما هو دليل على رحمة أكبر. أثناء حرب صد هجوم الولايات المتحدة ومساعدة كوريا 1950 شرطة 1953، تم إرسال الرهبان إلى الصفوف الأمامية ليقاتلوا. لنأخذ المسيحية كمثال. في 1950، كون وو ياو تسونغ كنيسة تسمى الاستقلاليات الثلاث، تتبع مبادئ التسيير الذاتي واستقلالية الموارد والدعاية الذاتية. كان يدعي أنه سيتخلص من الإمبريالية، وأنهم سيلتحقون فعلاً بصفوف الحرب ضد الولايات المتحدة في كوريا. أحد أصدقائه سجن لمدة تفوق 20 سنة لأنه رفض الخضوع على الاستقلاليات الثلاث. هذا الصديق تعرض لشتى أنواع التعذيب والإهانة. وقد سأل هذا الصديق وو ياو تسونغ مرتاً: ما رأيك في معجزات عيسى؟ فأجاب وو: أنا أنكر وجودها. إنكار معجزات عيسى يعني إنكار جنت عيسى ومملكته السماوية. كيف يمكن أن يسمي الشخص نفسه مسيحياً إذا كان لا يؤمن حتى بوجود السماء التي صعد إليها عيسى؟ ورغم ذلك، باعتباره مؤسس كنيسة الاستقلاليات الثلاث، أصبح وو ياو تسونغ عضواً في اللجنة الدائمة للندوة الاستشارية السياسية. عندما ذهب إلى قاعة الشعب الكبرى، حدث أن نسي تماماً عبارات عيسى: أحب الرب إلهك بكل مجامع قلبك وروحك وعقلك. هذه أول وصية وأعظم وصية. التوراة المقدسة ماثيو 2:2-37-38: أعط للقيصر ما للقيصر وللرب ما للرب. التوراة المقدسة ماثيو 2:2-21. لقد صادر ممتلكات المعابد، وأجبر الرهبان والراهبات على دراسة الماركسية اللينينية ليغسل أدمغتهم، وأجبرهم حتى على القيام بالأشغال الشقة. مثلاً، كانت هناك ورشة بوذية بنتغها في مقاطعة جيجيانغ، أكثر من 25 راهب وراهبة وضعوا فيها قيد العمل الإجباري. والأمر العديم المعنى أكثر هو أن الحشص أجبر الرهبان والراهبات على الزواج لكي يقضي على البوذية. مثال آخر، في سنة 1951، قبيل حلول 8 مارس، وهو اليوم العالمي للمرأة، أصدرت الجمعية النسائية بشنشا في مقاطعة هونان أمراً لراهبات تلك المقاطعة بأن يتزوجن في ظرف أيام قليلة. وبالإضافة إلى ذلك تم إجبار رهبان الشبان الأقوياء على الالتحاق بالجيش وأرسلوهم إلى ساحات القتال ليكونوا طعاماً للمدافع. مختلف الجماعات الدينية في الصين تفككت وتلاشت تحت القمع الوحشي للحش صادب. النخبة الحقيقية سواء في البوذية أو الطاوية كلاهما اضطهدت. من بين أولئك الذين بقوا كثير هم الذين عادوا إلى الحياة الدنيوية، وآخرون كثيرون كانوا في الحقيقة أعضاء من الحزب الشيوعي قد تخصصوا في التنكر تحت العباءة الكازايا أو الثوب الطاوي أو ثوب القسيس ليشوهوا النصوص البوذية والتعاليم الطاوية والتوراة، ويبحثوا داخل هذه التعاليم عن ذرائع ومبررات للحملات السياسية للحش صادق. ثلاثة شرطة تخريب الآثار الثقافية. تدمير المواقع الثقافية هو قسط هام من العمل التخريبي الذي مارسه الحشس على الثقافة والتراث. أثناء حملة لتسقط الأشياء البالية الأربعة، كثير من الكتب والمخطوطات والرسوم الأصلية والفريدة والتي جمعها مثقفون التهمتها السنة اللهب أو حولت إلى عجين ورق. كان جان بوجون يملك مجموعة عائلية تحتوي على 10 كتاباً. قواد الحرس الأحمر أشعلوها وتدفوا عليها، وما بقي أرسل إلى طواحين الورق ليصنع منه عجين ورق. يعرف الخطاط والرسام الكبير هونغ كيوشانغ باسم سيد المعجزات فيما يخص المخطوطات والرسوم القديمة. لقد جمع عدداً لا يحصى من الإبداعات الفنية، مثل رسم مشهد طبيعي للإمبراطور سونغ خويتزونغ، رسم عود من القصب لسو دونغ بو، ورسوم وانغ جانغ مينغ وتانغ بوهو. طيلة عدة عشريات، مئات المخطوطات والرسوم التي أنقذها، معظمها أصبحت مجموعة وطنية من الصنف الأول. المخطوطات والرسوم التي جمعها بجهد وعناء اعتبر أنها تنتمي للأشياء البالية الأربعة وحرقت. بعد ذلك قال السيد هونغ وهو يبكي: أكثر من 100 جين 50 كيلوغرام من المخطوطات والرسوم لقد استغرقت وقتا لكي تحترق. أشياء هذا العالم تمضي وتأتي، قديمة حديثة تمضي وتأتي. الأنهار والجبال لها مجد دائم، نستطيع دائماً أن نراها من هذا الطريق. إن كان الصينيون اليوم يتذكرون بعض الأجزاء من تاريخهم، فربما لن يحسوا بنفس الشيء عندما يقرؤون هذه القصيدة لمانغ هاوراً. المواقع التاريخية في الجبل وعلى ضفاف النهر الشهير قد دمرت واختفت في خضم حملة لتسقط الأشياء البالية الأربعة. لا فقط دمروا جناح خص الذئب، نوع من النباتات، حيث كتب وانغ سيجي مقدمته الشهيرة، مقدمة لمجموعة القصائد المنظومة في جناح خص الذئب، بل قبر وانغ سيجي نفسه وقع نبشه. المسكن القديم ليو شان آن في مقاطعة جيانغسو دمر هو أيضاً، كما وقع اجتياح مبنى وجين غيتسي في مقاطعة أنهوي، اللوحة الحجرية التي كان مكتوباً عليها جناح الرجل العجوز الثمل، والتي كتبها سوي دونغو كتب عليها بدلاً من ذلك الشباب الثوريون، والحروف المحفورة أصلاً في الحجر محيت. إن جوهر الثقافة الصينية قد تم تناقله وتجمع منذ آلاف السنين، وإذ دمر لا يمكن إعادته للحياة من جديد، ولكن الحشاصة وباسم الثورة بدده بوحشية ودون أسف ولا حياء. عندما كنا ننتحب قبالة القصر الصيفي القديم المعروف باسم قصر القصور، والذي أحرقته قوات الحلفاء البريطانية شرطتنا الفرنسية، ونأسف على موسوعة يونغل، ذلك العمل العظيم الذي دمرته نيران حروب الغزاة، كيف كان يمكن أن نتصور أن الدمار الذي سيسببه الحشاص سيكون أكثر شمولاً وأكثر قسوة وأكثر عمقاً مما خلفه أي غاز من الغزاة؟ أربع شرطة تدمير المعتقدات الروحية. لم يكتف الحشاص بتدمير أشكال الدين والثقافة، بل استعمل أيضاً كل ما بوسعه لكي يقضي على الهوية الروحية للناس، والتي قوامها العقيدة والثقافة. ولنأخذ كمثال الطريقة التي عمل بها الحشاص معتقدات الجماعات العرقية. كان الحشاص يعتبر عادات جماعة المسلمين خوي أنها تنتمي للأشياء البالية الأربعة، تفكير قديم ثقافة قديمة، عادات قديمة، وتقاليد قديمة. فكان منه أن أكره جماعة خوي على أكل لحم الخنزير. كان على الفلاحين المسلمين والمساجد أن يربوا الخنزير، وكل أسرة كان عليها أن تهدي خنزيرين في السنة للدولة. أثناء حادثة قاسية جداً، أجبر الحرس الأحمر البوذتيبتي الحي الثاني في الترتيب، البنشن لاما، على أكل فضلات بشرية، غائط. كما أجبروا ثلاثة رهبان من المعبد البوذي بهاربين في مقاطعة هيلونغجيانغ على أن يمسكوا بلافتة كتب عليها لتذهب السوطرة إلى الجحيم، ليست سوى كوم قاذورات. في 1971، هرب لين بيو، نائب رئيس اللجنة المركزية للحشس، من الصين، ولكنه قتل عندما تحطمت طائرته في أندورخان بمنغوليا. إثر هذه الحادثة، تم العثور في مسكن مو جياون في لين ببكين على أقوال ومأثورات لكونفوشيوس. فأطلق الحشس حملة عنيفة لن انتقاد لين بيو. هناك كاتب يتحل اسمه ليانغ سياو قد نشر في الراية الحمراء، المجلة الناطقة باسم الحشين صاد، مقالا تحت عنوان من هو كونفوشيوس؟ كان المقال يصف كونفوشيوس على أنه مجنون يريد الرجوع إلى الوراء، ديماغوجي، فاسد ومحتال. ثم تلت ذلك مجموعة من الرسوم المصورة والأغاني التي تطعن في كونفوشيوس. هكذا إذ ألف كيف تم القضاء على هيبة الثقافة وقداسة الدين. خمس شرطة تدمير بلا حدود. في الصين القديمة، كانت سلطة الحكومة المركزية تمتد إلى حدود المقاطعات، وتحت ذلك المستوى كانت العشائر تتمتع بتسيير ذاتي وسيادة ذاتية. وهكذا في تاريخ الصين، ظواهر مثل حرق الكتب ودفن العلماء الكونفوشيوسيين على يد الإمبراطور تشين شي هوانغ في مملكة تشين 207-221، والحملات الأربع للقضاء على البوذية ما بين القرن الخامس والقرن العاشر على يد الو الثلاثة والتسونغ، كلها ظواهر قد سلطت من فوق ولم تقدر على اجتثاث الثقافة. وبقي التراث الكلاسيكي والأفكار البوذية والكونفوشيوسية حية في دوائر واسعة من المجتمع. بينما حملة لتسقط الأشياء البالية الأربعة، والتي قادها شباب من الطلبة بتحريض من الحشاصة، كانت حركة وطنية وشعبية يقودها حماس تلقائي. إن انتشار الحشاص وامتداده في كل قرية عبر لجان للحزب على مستوى القرى، قد أحكم الخناق على المجتمع إلى درجة أن الحركة الثورية انتشرت وامتدت إلى كل أوقية أرض في الصين، ولحق أثرها بكل شخص هناك، ولم يحل شيء دون انتشارها ذاك. لم يحاول أي إمبراطور في التاريخ أن يجتث من نفوس الناس ما يعتبرونه أجمل شيء وأقدس شيء، مستعملاً العنف وحملة مهينة مثلما فعل ذلك الحشاصاد. إن القضاء على العقيدة يستطيع أن يدوم أكثر ويسبب كوارث أكثر من التدمير المادي فحسب. ست شرطة إصلاح المثقفين. الحروف الصينية تجسد خلاصة 5000 سنة من الحضارة. إن شكل وطريقة نطق كل حرف والتعابير والإيحاءات الأدبية الناشئة عن اجتماعها تنطوي كلها على دلالات ثقافية عميقة. لا فقط بسط الحشس الحروف الصينية، بل حاول أيضاً أن يعوضها بينيين على شكل أبجدية، من شأنه أن يفرغ الحروف الصينية واللغة الصينية من كل إرث ثقافي. غير أن خطة التعويض هذه باءت بالفشل من حسن حظ اللغة الصينية. ولكن المثقفين الصينيين الذين يتقاسمون نفس الإرث لم يسعفهم الحظ للهروب من الدمار. قبل 1949، كانت الصين تعد تقريباً 2 مليون مثقف. ورغم أن الكثير منهم قد درس في الغرب، إلا أن هذا لا يمنع أنهم ورثوا بعض الأفكار الكونفوشيوسية. لم يشأ الحشس الكف عن مراقبة المثقفين، لأنهم بصفتهم عناصر من الطبقة التقليدية للأرستقراطية المثقفة، فإن طريقة تفكيرهم كانت تلعب دوراً مهماً في تكييف عقول الناس. في سبتمبر 1951، أطلق الحشس حركة إصلاح الأفكار على نطاق واسع، وقد بدأ حملته وسط المدرسين الجامعيين، مدرسي المعاهد، والمدارس الابتدائية وطلبة الجامعات لكي يسردوا سيرتهم الذاتية سرداً وفياً وبكل نزاهة، وذلك لينظف نفوسهم وأرواحهم من كل العناصر المعادية للثورة. لم يحب ماو تسي تونغ أبداً المثقفين. لقد قال يوماً: المثقفون يجب أن يعوا حقيقة، وهي أن الكثير من المثقفين المزعومين هم نسبية جاهلون تماماً، بينما العملة والفلاحون يعرفون أحياناً أكثر منهم. مقارنة مع العملة والفلاحين، فإن المثقفين الذين لم يقع إصلاحهم ليسوا نظيفين، وفي النهاية العملة والفلاحون هم الأنظاف، رغم أن أيديهم متسخة وأقدامهم قد علق بها روث البقر. بدأ اضطهاد الحشاشة للمثقفين بمختلف أشكال الاتهامات، بداية من انتقاد ووسون في 1951 لكونه سير المدارس معتمداً على مال تسوله، وصولاً إلى تهجم ماو تسي تونغ تهجماً شخصياً على الأديب هو فند المتهم بكونه معادل للثورة. في البداية، لم يكن المثقفون يلقبون برجعيين، ولكن انطلاقاً من 1957، وبعد أن استسلم عدد كبير من المجموعات الدينية الكبيرة نتيجة لحركة الجبهة الموحدة، تمكن الحشاش من تركيز طاقته وصب اهتمامه على المثقفين. وهكذا أطلقت حركة ضد اليمينيين. مع نهاية فبراير 1957، زعم الحشاش أنه سيترك 100 زهرة تتفتح ومئة مدرسة فكرية تتجابه، ودعي المثقفين إلى الإدلاء باقتراحاتهم وانتقاداتهم للحزب، واعداً إياهم بأنه لن ينتقم. فظن المثقفون الذين كانوا منذ فترة طويلة مستائين من الحزب بسبب طريقة تسييره لكل شيء في كل ميدان، حتى لو لم يكن يفهم شيئاً في ذلك الميدان، وبسبب تقتيله للناس الأبرياء أثناء حركتي قمع أعداء الثورة، ما بين 1950 و 1953، وتصفية أعداء الثورة، ما بين 1955 و 1957، ظنوا أن الحشاش قد أصبح أخيراً منفتحاً ومتسامحاً. فشرعوا في التعبير عن مشاعرهم الحقيقية، واحتدت لهجة انتقاداتهم شيئاً فشيئاً. حتى بعد سنين كثيرة، ظل الكثير من الناس يعتقدون أن ماو تسي تونغ لم يبدأ في مهاجمة المثقفين إلا عندما نفد صبره من انتقاداتهم اللاذعة شيئاً فشيئاً. في الحقيقة الأمر غير ذلك. في 15 مايو 1957، نشر ماو تسي تونغ مقالاً بعنوان «الأمور بدأت تتغير» ووزعه على أعضاء الحشاش القدماء. فيما يلي بعض ما ورد في المقال: في الآونة الأخيرة، بدا اليمينيون أكثر عزماً وأكثر عنفاً. إن اليمينيين، والذين هم أعداء للشيوعية، يحاولون بيأس أن يوقظوا إعصاراً بقوة في الصين ويريدون القضاء على الحزب الشيوعي تماماً. وإثر ذلك، الموظفون الذين لم يولوا أهمية لحملة ترك 100 زهرة تتفتح ومئة مدرسة فكرية تتجابه، أصبحوا فجأة متحمسين وجادين. ابنة جان بوجون تحدثت عن ذلك في مذكراتها: الماضي لا يتلاشى مثل الدخان. لي ويهان، وزير قسم الشغل في الجبهة الموحدة، اتصل بجانغ بوجون شخصيا يدعوه إلى لقاء إصلاحي ليعطي رأيه في الحشاشات. أجلس جانغ على أريكة في الصف الأول. جانغ لم يكن يعلم أنه شرك، وعبر عن انتقاداته. طوال اللقاء، كان لي ويهان يبدو مرتاحاً. ربما فكر جانغ أن لي كان يؤيد أقواله. لم يكن يعلم أن لي كان مسروراً برؤية الفريسة تقع في المصيدة. بعد الاجتماع لقب جانغ باليميني رقم واحد في الصين. بوسعنا أن نستعرض بداية من سنة 1957 قائمة من التواريخ التي قدم فيها المثقفون اقتراحات أو خطابات باسطين فيها انتقاداتهم ووجهات نظرهم. في 21 مايو، معهد التصميم السياسي لجانغ بوجون. في 22 مايو، آراء معادية للسوفيات، آراء عديمة المعنى للونغ يون. في 22 مايو أيضاً، لجنة التقويم للولونجيجي. في 31 مايو، ينبغي أن يكف الحزب عن تسيير الفنون لو تسوغوانغ. وفي غورت يونيو، الحزب يسيطر على العالم لشو أين بينغ. كل هذه الاقتراحات والخطابات تمت الدعوة إليها وتقديمها بعد أن كان الجزار مو تسي تونغ قد بدأ فيشحذ سكينه بعد. ومثلما كان متوقعاً، كل هؤلاء المثقفين لقبوا فيما بعد بيمينيين. كان هناك أكثر من 550 يمينياً في كامل البلاد. إن التقاليد الصينية تنص على أن العلماء يتم قتلهم ولكن ليس ذلالهم. ولكن الحشاش نجح في إلحاق أكبر وأشد الإذلال بالمثقفين إذ حرمهم من حق الحياة إلا وإذا قبلوا الذل. وحتى عائلاتهم لم تسلم من ذلك. عديد المثقفين استسلموا وعديد منهم وشوا بمثقفين آخرين لكي ينجوا بحياتهم. أولئك الذين لم يرضخوا للإذلال قتلوا وكانوا عبرة لإرهاب غيرهم من المثقفين. وهكذا تفككت تلك الطبقة التقليدية، طبقة العلماء، والذين هم أسوة في الفضيلة في المجتمع. لقد قال ماو تسي تونغ: ما تباهى الإمبراطور تشين شي هوانغ بفعله هو لا شيء. إنه لم يقتل سوى 460 عالماً كونفوشيوسية، أما نحن فقد قتلنا 46 مثقفاً. بقمعنا لأعداء الثورة، ألم نقتل كذلك أعداء الثورة من المثقفين؟ لقد دافعت عن نفسي أمام أنصار الديمقراطية الذين كانوا يتهموننا بالتصرف مثل الإمبراطور تشين شي هوانغ، وقلت لهم أنهم كانوا مخطئين. لقد تجاوزنا الإمبراطور تشين شي هوانغ بمئة مرة. بالفعل، لقد فعل ماو تسي تونغ فعلاً أشد من قتل المثقفين، لقد دمر أرواحهم وقلوبهم. 7 شرطة خلق ظاهر ثقافة مع الحفاظ على شبه تراث وتعويض محتواه. بعدما تبنى الحشاش الإصلاح الاقتصادي وسياسة انفتاح، قام بتجديد عديد الكنائس والمعابد البوذية والطاوية. كما نظم الكثير من الحفلات في المعابد بالصين وحفلات ثقافية خارج حدود البلاد. وكان هذا هو المجهود الأخير الذي بذله الحشاش لكي يستغل البقية الباقية من الثقافة الموروثة ويحطمها. كان وراء تصرف الحشاش هذا دافعان، من جهة الطيبة الموجودة أصلاً في الطبيعة البشرية والتي لم يستطع الحشاش أن يجتثها، كانت ربما ستؤدي إلى القضاء على ثقافة الحزب. ومن جهة أخرى، كان لدى الحشاش النية أن يستعمل الثقافة الأصيلة كقناع براق يتستر وراءه ويخفي طبيعته الشريرة الفاسدة المكونة من الخداع والقسوة والعنف. إن جوهر الثقافة يكمن في مدلولها الأخلاقي العميق، بينما الأشكال السطحية لا تصلح سوى للتسلية. لقد جد الحشاش بناء العناصر السطحية للثقافة، العناصر المسلية، لكي يخفي غايته المتمثلة في تدمير الأخلاقيات. لا يهم كم نظم الحشاش من معارض فنية ومعارض في فن الخط، وكم قدم من مهرجانات ثقافية مع تنينات ومع رقصة الأسود، وكم نظم من مهرجانات خاصة بفن الطبخ، وكمشيد من أعمال معمارية كلاسيكية، مع كل هذا لم يجد الحشاش سوى المظهر الخارجي للثقافة لا جوهرها. أثناء الوقت نفسه، قام الحزب بدعاية لمقالاته الثقافية داخل الصين وخارجها بغاية الحفاظ على سلطته السياسية. فلنأخذ مرة أخرى مثال المعابد. المعابد هي أماكن يتعهد فيها الناس أنفسهم بالتربية الروحية. داخل المعبد، بوسعنا أن نسمع الأجراس في الصباح وقرع الطبول مع مغيب الشمس، بوسعنا أن نقوم بشعائر العبادة تجاه بوذا على ضوء مصابيح الزيت. والناس يمكنهم أن يذهبوا هناك ويعترفوا بذنوبهم ويصغوا إلى القداس الدينية. لكي يتعهد الإنسان نفسه بالعبادة، يجب أن يكون لديه قلب نقي وخال من التعلقات. للاعتراف بالذنوب وتقديس البوذا، يجب أن يكون هناك أيضاً محيط فيه خشوع وهيبة. ولكن هذه المعابد حولت إلى أماكن سياحية تدر المال. من بين الناس الذين يزورون المعابد في الصين اليوم، كم من بينهم يأتون ليتفكروا في خطاياهم بقلب صادق وطافح بالتقديس لبوذا بعد أن يكونوا أخذوا حماماً وغيروا ثيابهم؟ تجديد المظهر الخارجي للثقافة الموروثة وفي نفس الوقت القضاء على دلالتها العميقة. كانت تلك هي الاستراتيجية التي يتبناها الحشص لكي يدخل الاضطراب على نفوس الناس. وهكذا، سواء كانت البوذية أو الأديان الأخرى أو الأنماط الثقافية المشتقة منها، فإن الحشص يفسدها وينحط بها عمداً. ثقافة الحزب. في نفس الوقت الذي كان فيه الحشص يحطم الثقافة نصف الإلهية الموروثة، كان أيضاً يضع، وببرود دم أسس ثقافته هو ثقافة الحزب، وذلك عبر سلسلة من الحركات السياسية المتعاقبة. لقد غيرت ثقافة الحزب جيل الكهول، وسمت جيل الشباب، وكان لها تأثير حتى على الأطفال. لقد كان تأثيرها شاملاً وعميقاً للغاية. وحتى أثناء عديد المحاولات لكشف هذه الكارثة المتمثلة في الحشص، لا أحد استطاع أن يمتنع عن تبني تقييم الحشص للأشياء، ومقياسه في التمييز بين الحق والباطل، وتحليل الحشص للأمور، وقاموس الألفاظ الذي وضعه، كل هذه الأشياء التي تحمل طابع الحشصاد. لا فقط ورثت ثقافة الحزب الشر الموجود في الثقافة الماركسية اللينينية التي ولدت في الخارج، ولكنها أيضاً جمعت بمهارة كل العناصر الخبيثة الموجودة في الثقافة الصينية منذ آلاف السنين، إلى جانب الثورة العنيفة وفلسفة الصراع التي ترجح لها دعاية الحشصة. هذه العناصر السيئة تشمل الصراع الداخلي بين أفراد الأسرة الملكية على السلطة، تكوين زمر وعصب لخدمة مصالح ومآرب ذاتية، اللجوء للخدعة السياسية لتعذيب الناس، الاستراتيجيات غير النزيهة والدسيسة. أثناء العشريات الماضية، صارع الحشص من أجل البقاء، وأثناء هذا الصراع تنامت خصوصياته البارزة، الخداع، القسوة، العنف، وتغذت وتم نقلها وتوارثها. إن الاستبداد والديكتاتورية هما طبيعة ثقافة الحزب. هذه الثقافة تخدم الحزب في صراعاته السياسية وصراعاته الطبقية. بوسعنا أن نفهم كيف أن ذلك يكون البيئة البشرية للحزب المكونة من الرعب والاستبداد، وذلك من أربع جوانب. 1- شرطة جانب السيطرة والتحكم. همزة، ثقافة عزل. إن ثقافة الحزب الشيوعي هي كيان احتكاري معزول دون حرية فكر، ولا حرية تعبير، ولا حرية تجمع، ولا حرية عقيدة. إن آلية السيطرة عند الحزب شبيهة بنظام هيدرولي يعتمد على الضغط القوي وعلى العزل، لكي يحافظ على حالة السيطرة. هنا حتى ثقب صغير يمكن أن يسبب انهيار كامل النظام. مثلاً، رفض الحزب الحوار مع الطلبة أثناء الحركة الطلابية في 4 يونيو، خوفاً منه أنه إن تواصل هذا التسرب، فإن كلٍ من العمال والفلاحين والمثقفين والجيش سيطالب بالحوار هو أيضاً. وبالتالي تكون الصين بذلك قد اتجهت أخيراً إلى الديمقراطية، وتكون ديكتاتورية الحزب الواحد قد هزمت. إذ ألف فقط فضل أن يرتكب جرائم على يستجيب لرغبة الطلبة. اليوم يستعمل الحشص عشرات الآلاف من شرطة الإنترنت لكي يراقب الإنترنت ويغلق مباشرة كل مواقع الويب الأجنبية التي لا يحبها. باء، ثقافة رعب. أثناء 55 سنة الماضية، استعمل الحشص الرعب لكي يقمع فكر الشعب الصيني. لقد لوحوا بسياطهم وأشهروا سكاكينهم، سكاكين الجزار شرطة، كان الناس لا يعلمون أبداً متى يمكن أن تحل عليهم المصائب والرزايا من حيث لا يدرون، ليرغموا الشعب على الإذعان لسيطرتهم. وأصبح الشعب المقيم في الخوف مطيعاً. أنصار الديمقراطية، والمفكرون الأحرار المستقلون، والمشككون في نظام الحشاصة، وأفراد مختلف الجماعات الروحية، أصبحوا كلهم هدفاً للتقتيل، بحيث يتنبه الشعب ويكون دائماً على أهبة ومتيقظاً. يريد الحزب أن يقتل كل معارضة قبل أن تولد. جيم، ثقافة شبكات السيطرة. إن سيطرة الحشاص على الشعب هي سيطرة شاملة. يوجد هناك دفتر لتعيين المحلات والبيوت، ونظام لجان متساكني الأحياء، ومختلف مستويات لجان الحزب. إن دوائر الحزب موجودة حتى على مستوى المؤسسات، كل قرية تتبع دائرة معينة من دوائر الحزب. الحزب وأعضاء رابطة الشبيبة الشيوعية لديهم أنشطة منتظمة. إلى جانب ذلك، يدعو الحزب إلى مجموعة شعارات منها: احرس باب بيتك وراقب شعبك، امنع شعبك من المطالبة ورفع الدعوى، ضع بكل قوة نظاماً لفرض أشغال، واضمن القيام بهذه الأشغال، ووزع المسؤوليات. راقب وسيطر بصرامة. كن جدياً فيما يخص الانضباط والقوانين، واتخذ تدابير سيطرة ووقاية وصيانة 24 سين. المكتب 610 سيشكل لجنة مراقبة تتفقد وتراقب أنشطة وحدات الشغل في كل منطقة، وذلك على فترات غير منتظمة. د. ثقافة تجريم. تجاهل الحشاص تماماً المبادئ التشريعية للمجتمعات العصرية، ودعا بكل ما أوتي من جهد إلى سياسة توريط وإشراك. لقد استعمل حكمه المطلق ليعاقب أهالي وأقارب من وصمهم بمالكي أراضي وأثرياء ورجعيين وعناصر سيئة ويمينيين. واقترح نظرية أصل الطبقات. اليوم سيفرض الحشاص المسؤولية على المسيرين وصولاً إلى أسفل درجة من السلم، وسيوبخهم علناً إنهم فشلوا في دورهم المتمثل في اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع ممارسي الفالون غونغ من الذهاب إلى بكين وبث البلبلة هناك. بالنسبة للحالات الأكثر خطورة، يتم تسليط عقوبات عليهم. عندما يمارس أحد الأشخاص فالون غونغ، فإن كل فرد من أفراد أسرته يقع طرده من العمل. عندما يمارس أحد العاملين أو الموظفين فألون غونغ، فإن بقية العاملين أو الموظفين في مؤسسة عمله يحرمون من المنحة. أعلن الحشاص أيضاً عن سياسة تمييز حيال أبناء أولئك الذين يمكن أن يتم تغييرهم وأدلجتهم، وأولئك المنتمين إلى الطبقات السوداء الخمس، أصحاب الأراضي، الفلاحون الأثرياء، الرجعيون، العناصر السيئة، واليمينيون. ما يضعه الحزب في طليعة أولوياته هو الامتثال للحزب والاستقامة قبل الإخلاص للأسرة. أنظمة مثل نظام أرشيف الأعوان والأرشيف البنيوي، مثله مثل إعادة التعيين المؤقت، كلها قد وضعت لضمان تفعيل سياسته. يتم تشجيع الشعب على اتهام بعضه البعض وعلى الوشاية بالآخرين، وتتم مكافأته على مساهماته في خدمة الحزب. 2. شرطة مظاهر الدعاية. همزة. ثقافة الرأي الواحد. أثناء الثورة الثقافية، كانت الصين ملأ بشعارات مثل التعليمات العليا، جملة من جمل موتزن مقدار 10 جملة، كل منها حقيقة. واضطرت كل وسائل الإعلام لإنشاد محاسن الحزب وللوقوف معاً جميعاً لمناصرته وتأييده. وعندما يقتضي الأمر كان مسير كل مستوىً من مستويات الحزب أو الحكومة أو الجيش أو العمال أو رابطة الشباب أو المنظمات النسائية، كان على كل منها أن تعبر عن تأييدها ومناصرتها. باء. ثقافة نشر العنف. قال ماو تسي تونغ: مع 800 مليون بشر، كيف يمكن أن تسير الأمور دون صراع؟ أثناء اضطهاد الفالون غونغ، قال جيانغ زمين: من يضرب ممارس فألون غونغ إلى حد الموت لا يعاقب. كان الحشاص يدعو إلى الحرب الكلية وإلى القنبلة الذرية ليست نمراً من ورق، حتى وإن مات نصف الشعب فإن النصف الآخر كفيل بإعادة بناء بلدنا. ثقافة تحريض على الكراهية. لا تنسى عذاب الطبقات الفقيرة وتذكر جيداً وسط الدموع ووسط الدم. أصبحت هذه العبارة سياسة قومية أساسية. كانت القسوة تجاه الأعداء الطبقيين تعتبر فضيلة. وعلم الحشاص الناس ما يلي: عض على كراهيتك وامضغها وابتلعها، واغرس هذه الكراهيت في قلبك لتورق وتثمر. دلل. ثقافة خداع وكذب. فيما يلي بعض الأمثلة عن أكاذيب الحشاصة: الإنتاج في المول واحد يفوق 10,000 دجين، أثناء القفزة الكبرى نحو الأمام في 1958. لم يقتل أي شخص على ساحة تيانانمن في مجزرة 4 حزيران 1989. نحن نسيطر على فيروس السراس في 2003. نشهد حالياً أفضل فترة فيما يخص حقوق الإنسان في الصين. ونظرية التمثيلات الثلاث. ثقافة غسل دماغي. فيما يلي بعض الشعارات التي صنعها الحشاسو ليغسل دماغ شعبه، لم تكن لتكون صين جديدة لولا الحزب الشيوعي. ذخيرة قلوبنا في نضالنا من أجل أهدافنا السامية هو الحشاسو، والأساس النظري الذي يقود تفكيرنا هو الماركسية اللينينية. اصطفوا في صف اللجنة المركزية للحزب. نفذوا أوامر الحزب إذا فهمتموها. إذا لم تفهموها، نفذوها أيضاً، سيتعمق فهمكم أثناء التنفيذ. وثقافة تملق. السماء والأرض واسعتان، ولكن رحمة الحشس أوسع منهما. نحن مدينون للحزب بكل نجاحاتنا، الحزب بمثابة أمي، حياتي فداً للجنة المركزية للحزب، حزب عظيم، مجيد ومستقيم، حزب لا يقهر، إله. زايو، ثقافة الدعاء. لقد وضع الحزب صيغاً وموديلات، ووضع نماذج الواحد تلو الآخر، وأطلق مفهوم التطور الاشتراكي والأيديولوجي والأخلاقي وحملات تربية أيديولوجية. وفي النهاية واصل الشعب بكل حملة من هذه الحملات على ذاك المنوال، أي تماماً بنفس الشكل الذي أقيمت به في الماضي. كل المحاضرات العامة والدورات التعليمية ودورات تبادل التجارب كلها أصبحت واجهة جدة، بينما استمر المقياس الأخلاقي للمجتمع يتقهقر خطوات هائلة إلى الوراء. ثلاثة، شرطة جانب العلاقات بين الأفراد. همزة، ثقافة غيرة. لقد دعا الحزب إلى المساواة المطلقة لكي يصبح كل شخص يتفوق على البقية هدفاً للهجوم. يغار الناس مما يفوقونهم موهبة أو ثروة، إلخ، كان ذلك ما سمي بمرض العيون الحمراء. باء، ثقافة سحق للآخر. شجع الحشاسو على المصارعة وجهاً لوجه والوشاية ظهراً لظهر. يشي الشخص بشركائه ويكتب رسائل لثلوبهم، يلفق وقائع ويهول أخطاءهم شرطة. كل هذه التصرفات المنحرفة استعملت كمقياس يحد مدى القرب من روح الحزب والرغبة التقدمية. أربع، شرطة الآثار الخفية على نفسية الناس وتصرفاتهم. همزة، ثقافة تحول البشر إلى آلات. يريد الحزب من الناس أن يكونوا البراغي التي لا تصدأ أبداً في الماكينة الثورية، وأن يكونوا الأداة المنصوبة من أجل الحزب، وأن يهاجموا نحو أي اتجاه يوجهنا إليه الحزب. جنود الرئيس مو هم أولئك الذين يصغون إلى الحزب أكثر من غيرهم. هم يذهبون إلى حيث تقتضي مهماتهم ويقيمون حيث توجد الصعوبات. باء، ثقافة تخلط بين الخير والشر. أثناء الثورة الثقافية، كان الحشاس يؤثر أن يجني الأعشاب الطفيلية للاشتراكيين على أن يجني حصاد الرأسماليين. كان الجيش مأموراً أن يهاجم ويقتل في مجزرة 4 يونيو، نظير 20 سنة من الاستقرار. الحشاس أيضاً لا يفعل بالآخرين ما لا يريد أن يفعل به. ثقافة غسل دماغي مفروض وطاعة عمياء. الصفوف الدنيا تطيع أوامر الصفوف الأعلى منها، وكل الحزب يطيع اللجنة المركزية للحزب. صارعوا بلا هوادة للقضاء على كل الأفكار الأنانية التي تخامر ذهانكم. فجروا ثورة في أعماق روحكم. اصطفوا إلى أبعد حد ممكن مع موقف اللجنة المركزية للحزب. بدون الحزب الشيوعي ستكون الصين هباءً. وحدوا العقول، وحدوا الخطوات، وحدوا الأوامر، ووحدوا التعليمات. دلل، ثقافة تضع الفرد في وضعية الخادم. بدون الحزب الشيوعي ستكون الصين هباءً. الصين شاسعة كثيراً، من ذا الذي يستطيع أن يحكمها غير الحشاسة؟ لو تنهار الصين، فستكون تلك كارثة عالمية، لذا علينا أن نساعد الحشاسة على الحفاظ على سلطته. بدافع الخوف ودافع الاحتماء، كانت الجماعات التي تضطهدها الحشصة دوماً أشد يسارية وأشد راديكالية من الحشص نفسه. هناك عديد الأمثلة المشابهة. بوسع كل قارئ ربما أن يجد في تجربته الشخصية عناصر عديدة من ثقافة الحزب. الناس الذين عاشوا الثورة الثقافية يستطيعون أن يتذكروا بوضوح شديد الأوبرا العصرية في تلك الفترة، والأغاني التي تتكون نصوصها من كلمات مو ورقصة الوفاء. الكثيرون يتذكرون أيضاً حوارات دارت في الأوبرا النموذجية لبيكين مثل الفتاة ذات الشعر الأبيض وحرب في النفق وحرب المناجم. من خلال هذه الأشكال الفنية، أخضع الحشص الناس إلى غسل دماغي وحشاً أذهانهم بمعاني مثل الحزب متألق وعظيم، ناضل الحزب ضد العدو نضالاً صعباً وشرساً، وكيف أن جنود الحزب مكرسون تماماً لخدمة الحزب، وكيف أنهم مستعدون للتضحية بحياتهم من أجل الحزب، وكم أن الأعداء أغبياء وأشرار. ويوماً بعد يوم، حقنت مكانة الدعاية هذه في كل فرد قصراً العقائد اللوزمة لبقاء الحزب الشيوعي في السلطة. لو ذهبنا اليوم لنشاهد الرقصة الغنائية، القصيدة الملحمية الشرق أحمر، لوجدنا أن كل موضوع العرض ونمطه يدور حول القتل ثم القتل ثم القتل. في خط مواز، خلق الحشص معجم ألفاظ خاص به وخطابات خاصة به، من لغة الشتيمة والسباب المستعملة في حملات النقد العامة وعبارات المديح والإطراء لإنشاد محاسن الحزب، وصولاً إلى البروتوكولات الرسمية التافهة مثل مقال الجزء الثامن. وبدأ الناس شرطة بدون أن يشعروا شرطة، يتكلمون تحت تأثير أفكار تنضوي على مفاهيم صراع الطبقات ومدح الحزب. أبدل التفكير الرصين والمنطقي بخطاب هيمنة. كما سرق الحشص أيضاً المعجم الديني وشوه محتواه. يقال: الرياء لا يبعد كثيراً عن الحقيقة. استغلت ثقافة الحزب كذلك الأخلاقيات الأصيلة مشوهة إياها. مثلاً، الأخلاقيات الأصيلة تثمن الإيمان، والحزب الشيوعي يثمن ذلك أيضاً، حث الناس على الوفاء والنزاهة تجاه الحزب. الأخلاق الأصيلة تشد على البر بالوالدين، والحشص يضع الناس في السجن إن لم يعتنوا بآبائهم، ولكن الدافع الحقيقي وراء ذلك هو أن هؤلاء الآباء كانوا سيصبحون عبئاً على الحكومة. وأحياناً يطلب الحزب من الأبناء أن ينفصلوا عن آبائهم عندما يناسبه ذلك. الثقافة الأصيلة تركز أيضاً على الولاء. رغم ذلك، الشعب يشغل المكانة الرئيسية والأهم، ثم تأتي الأمة، وأخيراً يأتي الحاكم في مرتبة أقل. ولكن الولاء الذي يريده الحشص هو ولاء أعمى، شرطة أعمى إلى درجة أنه يجب على الناس أن يعتقدوا في الحشص بطريقة عمياء وأن يطيعوه دون طرح أسئلة. العبارات التي يستعملها الحشص بكثرة هي عبارات مزيف تماماً. مثلاً، سمى الحرب الأهلية بين الكومينتانغ والشيوعيين حرب التحرير، كما لو أن الناس حروا بفعلها من القمع. وسمى الحشص فترة ما بعد 1949 ما بعد تأسيس الأمة، في حين أن الصين موجودة قبل ذلك بكثير، وأن الحشص لم يفعل سوى أن أقام نظاماً سياسياً جديداً. المجاعة الكبرى التي دامت 3 سنوات سميت السنوات الثلاث للكوارث الطبيعية، في حين أن هذه الكارثة قد سبها البشر كلياً. مع سماع هذه الكلمات المستعملة في الحياة اليومية ومع التأثر بها تأثراً خفياً، صار الناس يقبلونها لا شعورية، كما يقبلون المفاهيم الأيديولوجية التي تحتوي عليها، مثلما يتمنى الحشصاد. في الثقافة التقليدية، تعتبر الموسيقى وسيلة لترويض الرغبات البشرية. في الجزء 24 من المذكرات التاريخية، شيدجا قال سيما تشيان 1-4-5 شرطة 85 قيم، أن الطبيعة البشرية مسالمة وأن مشاعرنا تخضع لتأثير عوامل خارجية، فإن انبثقت مشاعر الكراهية والحب دون أن يقع التحكم فيها، ستكون عرضة للإغواء المستمر من طرف الإغراءات الخارجية، وسنرتكب أعمالاً سيئة. إذ ألف، كما كان سيما تشيان يقول، الأباطرة في الماضي كانوا يستعملون الطقوس والموسيقى لكبح جماح الناس. الأغاني كانت يجب أن تكون مرحة دون أن تكون خليعة، وشجيتا دون أن تكون محزنة كثيرا. كان عليها أن تعبر عن مشاعر وعن رغبات، ولكن أن تكون لها رقابة على هذه المشاعر. لقد قال كونفوشيوس في المختارات الأبيات 300 للقصائد الغنائية، أحد الكتب الكلاسيكية الستة التي جمعها وأصدرها كونفوشيوس، يمكن أن تتلخص في جملة واحدة: لا تفكر بالسوء. ولكن الموسيقى، هذا الشيء الجميل والرائع، تم استعمالها من طرف الحشاصة كأداة لغسل الدماغ. نجد أغاني مثل الاشتراكية رائعة، ولم لتكن هناك صين جديدة لولا الحزب الشيوعي، وأغاني أخرى كثيرة تغنى ابتداءً من رياض الأطفال وصولاً إلى الجامعة. ومع إنشادهم المتواصل لهذه الأغاني، استبطن الناس تدريجياً معنى الكلمات. وبالإضافة إلى ذلك، سرق الحشص الحان الأغاني الفلكلورية الأكثر شعبيةً، وعوضها بنصوص تمدح الحزب. وقد ساعد هذا على تدمير الثقافة التقليدية ورفع مكانة الحزب. أحد الوثائق الكلاسيكية للحشس، وهو خطاب ماو في ملتقى حول الأدب والفنون بيان آن، يعتبر أن الثقافة والجيش هما جبهة المعارك، وصرح أن القوة العسكرية وحدها لا تكفي، وأنه يجب أن يكون هناك أيضاً معسكر من الفنون الأدبية. وأضاف أن الفنون الأدبية يجب أن تخدم السياسة، وأن الفنون الأدبية لطبقة البروليتاريا هي أدوات المكنة الثورية ومساميرها. صار الإلحاد وصراع الطبقات هما النواة الصلبة لثقافة الحزب، وهو ما يقف على طرف النقيض تماماً من الثقافة الموروثة. لقد قدمت ثقافة الحزب حقا خدمة نفيسة بمساعدتها للحشس الحصول على السلطة والسيطرة على المجتمع. الجيش والسجون وقوات الشرطة وثقافة الحزب كلها تنتمي إلى نفس الأداة السياسية العنيفة، رغم أن العنف الثقافي مختلف عن الأشكال الأخرى للعنف في هذا النظام. هذا العنف الثقافي بتدميره 5000 سنة من الثقافة القومية قد قزم إرادة الشعب وأضر بتماسك ولحمة القومية الصينية. اليوم كثير من الصينيين لم تعد لديهم سوى معرفة سطحية ومحدودة عن الثقافة التقليدية. بعضهم يضع في نفس المرتبة 50 سنة من ثقافة الحزب و5000 سنة من الثقافة العريقة. إنه حق لشيء محزن للشعب الصيني. كثير من الناس يتمنون إبدال النظام الصيني الحالي بالنظام الديمقراطي الغربي. في الحقيقة، لقد تأسست الديمقراطية الغربية هي أيضاً على قاعدة ثقافية، وهي المسيحية، وهي تعتقد أن كل الناس سواسية أمام الله، وهي تحترم الطبيعة البشرية والخيارات البشرية. كيف لثقافة الحزب المستبدة واللا إنسانية أن تصلح قاعدة لنظام ديمقراطي على النمط الغربي؟ خاتمة. لقد بدأت الصين تحيد عن ثقافتها القومية في فترة حكم سلالة السونغ 96 شرطة 1279، ومنذ ذلك الحين لم تفتأ الثقافة تتدهور. إثر حركة 4 مايو 1919، بعض المثقفين الذين كانوا ينشدون نجاحاً سريعاً ونفعاً فورياً حاولوا أن يجدوا حلاً للصين، وكان هذا الحل هو أن يديروا ظهورهم للثقافة القومية ويتبنوا الحضارة الغربية. ومع ذلك، بقيت الصراعات والتغييرات في الميدان الثقافي موضوع نقاش أكاديمي لا غير، ولم تهتم به الدولة. ولكن عندما ظهر الحشاص، رفع الصراعات الثقافية إلى مستوى قتال مستميت من أجل الحزب. لذلك فقد بدأ الحزب في مهاجمة الثقافة الموروثة مباشرة، مستعملاً طرقاً هدامة بصفة مباشرة ووسائل أخرى أشد خبثاً تتمثل في الاحتفاظ بالشوائب ورمي الجوهر. هدم الثقافة القومية كان أيضاً مسار وضع ثقافة الحزب. لقد أفسد الحشاص الضمير الإنساني والمقياس الأخلاقي، مؤدياً بالناس إلى الانقلاب على الثقافة الموروثة. إن دمرت الثقافة القومية تماماً، فإن جوهر الأمة سيتلاشى مع تلاشيها. تاركاً من الأمات لا شيء سوى اسم فارغ كسرتين. وهذا التحذير غير مبالغ فيه. وفي نفس الوقت، الخسائر التي تكبدها المجتمع الصيني جراء تدمير الثقافة الموروثة هي مأساوية فعلاً. كانت الثقافة الموروثة تثمن الوحدة ما بين الآلهة والبشر، والتعايش السلمي والانسجام ما بين الإنسان والطبيعة. بينما الحشاس أعلن أن الصراع بين السماء والأرض يورث سعادة لا تحد. ثقافة الحشاس هذه قد تسببت مباشرة في تدهور خطير للبيئة والمحيط، وهذا التدهور يمثل اليوم مشكلة كبرى للصين. ولنأخذ الماء كمثال. لقد ترك الشعب الصيني الحكمة القائلة: الإنسان النبيل يقدر نعمة الثراء، ولكنه يثري بطريقة معقولة ونسيها، لذلك فقد خرب محيطه الطبيعي ولوثه بدون سبب. حالياً، أكثر من 75% من 50 كيلومتر التي تمثل الأنهار في الصين غير صالحة لكي تعيش فيها الأسماك. أكثر من ثلث المياه الجوفية قد تلوث أثناء 10 سنين الأخيرة الماضية، والوضعية آخذة في التدهور أكثر. لقد حدث مشهد غريب من نوعه في نهر هوايهه. كان هناك طفل يلعب في الماء المشبع بالبترول، وفجأة أحدث شرارة، وما أن لمست الشرارة سطح الماء حتى أشعلت لهيباً يبلغ علو 5 أمتار، وعندما انطلقت النار في الهواء، أحرقت 10 صفصافات كانت تحيط بالنهر، جميعها احترقت وأصبحت فحماً. من السهل أن نفهم أنه من المستحيل ألا يصاب أولئك الذين يشربون من الماء بالسرطان أو أمراض أخرى. مشاكل بيئية أخرى، مثل التصحر وترسيب المحيط في الشمال الغربي للصين، والتلوث الصناعي في المناطق المتطورة، هي كلها مرتبطة بعدم احترام المجتمع البشري للطبيعة. إن الثقافة الموروثة تحترم الحياة. يعلن الحشاس أن الثورة لها مبرراتها، وأن الصراع ضد البشر يملأنا لذة. باسم الثورة، استطاع الحزب أن يقتل 10 ملايين الأشخاص وأن يجعلهم يموتون من المجاعة. مثلاً، في مدينة فويان من مقاطعة أنهوي، كثير من الرضع الذين هم أصحاء في الأصل أصبحت أطرافهم مقزمة، ووهنت أبدانهم وكبرت رؤوسهم بينما كان يتم إرضاعهم بقارورة الرضاع. ومات 8 أطفال رضع جراء هذا المرض الغريب. وبعد البحث تبين أن ذلك المرض كان ناتجاً عن بودرة الحليب المسمومة التي كان ينتجها صاحب مصنع جشع وعديم الضمير. بعض الأشخاص يغذون السرطانات والثعابين والسلاحف بالهرمونات والمضادات الحيوية، ويضيفون الكحول الصناعي للخمر، ويعالجون الأرز بزيوت صناعية، ويبيضون الخبز بمواد معدل للتبييض. طيلة 8 سنين، قام مصنع من مقاطعة هينان باستعمال زيت مرسكل وزيت غير مكر ومنتوجات مثبتة للسرطان أخرى لينتج كل شهر 1000 أطنان من زيت الطبخ المسم. إنتاج الغذاء المسم ليس بظاهرة محلية أو محدودة، بل إن هذا أمر شائع في كل الصين. إن تدمير الثقافة والانحطاط الأخلاقي قد أسهم في هذا الجري المجنون وراء الأرباح السهلة. على عكس ثقافة الحزب التي تتصف بالهيمنة المطلقة والحصرية، فإن الثقافة الموروثة تتمتع بقدرة كبيرة على الاندماج. أثناء فترة مملكة التانغ المزدهرة، كانت التعاليم البوذية والديانة المسيحية وديانات أخرى غربية إلى جانب الطاوية والكونفوشيوسية تتعايش جميعاً بسلام. ما كانت الثقافة التقليدية الصينية لتتخذ غير موقف متفتح إزاء الحضارة الغربية والثقافة الغربية. النمور الأسيوية 4، سنغافورة، تايوان، كوريا الجنوبية، وهونغ كونغ، قد صنعت هوية ثقافية كونفوشيوسية جديدة، بفضل جمعها بين الأخلاق الكونفوشيوسية والعقلانية الاقتصادية الحديثة. والاقتصاد المزدهر لهذه البلدان قد أثبت أن الثقافة الموروثة ليست عائقاً أمام العلم والتقدم. وفي نفس الوقت، تقيس الثقافة الموروثة الحقيقية جودة الحياة البشرية على أساس ما حققته من سعادة داخلية، لا فقط على أساس ما حققته من رفاهة مادية. أفضل ألاو يقدح في شأني أحد وراء ظهري على أن يمدحني أحدهم في وجهي. أفضل أن أنعم براحة النفس والضمير على أن أنعم بالرفاه المادي. كان تو يوان مينغ من 365 إلى 427 فقير الحال، ولكنه كان دائماً سعيداً وكانت لديه تسلية مفضلة، جمع زهور النجميات تحت البوابة الشرقية، وتأمن جبل الجنوب وهو منتصب في الأفق. الثقافة الموروثة لا تقدم أجوبة لمسائل الإنتاجية الصناعية أو خيار النظام الاجتماعي. دورها الهام يتمثل بالأحرى في الإرشاد الأخلاقي. إن إعادة بناء الثقافة الأصيلة بحق سوف يعيد إلى الناس التواضع أمام السماء والأرض والطبيعة واحترام الحياة واحترام الإله، وسوف يخول للبشرية أن تحيا بانسجام وتآلف مع السماء والأرض، وأن تتمتع بعمر مديد منة من السماء.